الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري بقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها. غزا عليه الصلاة والسلام الغزوات، وأول هذه الغزوات التي يذكرها أهل العلم هذه الغزوة، وهي إلى بواط، وقبل ذلك إلى الأبواء، وغزوة الأبواء بعد في صفر، يعني في شهر صفر في السنة الأولى من الهجرة. والأبواء موضع بين مكة والمدينة، ويقال له ودان، يبعد عن المدينة بأربعة وعشرين ميلا. وهذا الموضع الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الأبواء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا هذه الغزوة، أي غزوة الأبواء، ولم يقع فيها قتال، بل حصلت موادعة بينه عليه الصلاة والسلام وبين مجدي بن عمرو سيد بني ضمرة بن كنانة. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال هذا: وفي الثانية الغزو اشتهر، أي في السنة الثانية من الهجرة اشتهر الغزو. وهنا سيذكر رحمه الله تعالى بعض حوادث السنة الثانية من الهجرة، ومن ذلك الغزو إلى بواط. فقال هذا: وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب إلى بواط، وهو جبل عظيم بينبع. خرج النبي عليه الصلاة والسلام للقاء قافلة لقريش محملة بالتجارة، ولم يلقها عليه الصلاة والسلام ولم يدركها، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم بدر، وبدر هنا بدر الأولى، لأن بدرا ثلاث: بدر الأولى، وبدر الثانية وهي الكبرى، وبدر الأخرى. بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الأخرى. بدر الأولى هذه التي يقال لها صفوان، صفوان هذه الغزوة التي هي غزوة بدر الأولى، قال هنا في هذا الشهر، و كذلك ذكر أيضا ما حصل في هذه السنة الثانية من الهجرة من تحول القبلة إلى شهر رجب، تحول القبلة إلى الكعبة في نصف رجب. وبدر الأولى سببها أن كرزا ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة ونهب بعض المواشي، فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام في 70 رجلا من أصحابه، وطارده عليه الصلاة والسلام حتى بلغ هذا الوادي من جهة بدر يقال له سفوان، ولكن لم يدرك عليه الصلاة والسلام كرزا الفهري، فرجع عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ولم يلقوا حربا. هذه يقال لها بدر الأولى ويقال لها سفوان. وتحول القبلة في نصف رجب هذا هو القول المشهور، بعضهم يقول في شعبان، بعضهم يقول في جماد الآخرة، لكن المشهور أن تحول القبلة في السنة الثانية من الهجرة في نصف رجب، كما قال هنا الناظم رحمه الله تعالى، وهو الذي حققه أكثر أهل العلم. ثم قال: من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. يعني هذه الغزوة وهي إلى بواط كانت بعد غزوة ذي العشير، بعد غزوة ذي العشير، وذو العشير مكان ببطن ينبع لم يحصل فيه حرب ولا قتال، وإنما حصلت مصالحة من النبي عليه الصلاة والسلام مع بني مدلج، مع بني مدلج صالحهم عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل بينهم قتال ولا حرب. هذه يقال لها ذو العشير ويقال ذو العشيراء كذلك. وفرض شهر الصوم في شعبان، أي أن فرض شهر الصوم رمضان كان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، والغزوة الكبرى التي ببدر، وهذه بدر الثانية وهي بدر الكبرى وهي الغزوة العظيمة، وهي أعظم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الغزوات، كان فيها النصر لأهل الإسلام، قد أيدهم الله عز وجل بما أيدهم به من الكرامات وقتال الملائكة معهم مع قلة عددهم وعتادهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة العظيمة. كان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعترض قافلة لقريش في رجوعها من الشام قد أفلتت منه حين ذهابها، لكن أبو سفيان كان على حيطة من أمره فكان يرسل من يتفقد، فجاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ترصدوا له للقاء هذه العير، فأرسل إلى كفار قريش يستنفرهم، فجاءهم يقول لهم: اللطيمة 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 اللطيمة، يا معشر قريش أدركوا عيركم مع أبي سفيان، فإن محمدا وأصحابه قد تعرضوا لها ولا أظنكم تدركوهم. فلذلك اغتاظ كفار قريش، تجهزوا حتى قالوا: أيحسب أو يظن محمد أنها مثل عير ابن الحضرمي؟ فلذلك تواعدوا فيما بينهم أن يخرجوا، لا بد من الخروج، من كان عنده عذر أقام رجل المكانة وجهز أو جهز آخر بماله، فخرجوا كما وصل الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله. خرجوا بطرين أشرين عليهم الغرور والعجب بعددهم وعتادهم، وخرجوا على هذا الوصف الذي حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فكان النصر فيها لأهل الإسلام. وعدهم الشيطان أن ينصرهم، قد جاءهم على صورة سراقة نعم ابن مالك ثم خذلهم، فلما تراءت الفئتان نكص على عاقبه وتبرأ منهم وأعلمهم أنه يرى ما لا يرون وأنه يخاف الله، فصمدوا على ما هم عليه حتى نصر الله عز وجل أهل الإسلام. قد قتل في هذه الغزوة أكابر المشركين وعلى رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وهكذا ابنه الوليد بن عتبة وجماعة من المشركين، ومكن الله جل وعلا بلالا من قتل أمية بن خلف الذي كان يعذبه في رمضاء مكة، ومكن الله جل وعلا عبد الله بن مسعود من جز رأس أبي جهل الذي كان يؤذيه ويسبه ويشتمه، فنصر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه الغزوة العظيمة، وكانت في 17 من شهر رمضان كما قال في الصوم في 17 الشهري، يعني في 17 من شهر رمضان، ووجبت فيه زكاة الفطر يعني في آخر الشهر صدقة الفطر من بعد بدر بليالي عشر، يعني بعد ليالي العشر من بدر وجبت زكاة الفطر، وفي زكاة المال خلف فدري أي اعلم في زكاة المال زكاة الذهب والفضة والأموال وغير ذلك خلاف أي متى فرضت، فالصحيح أنها كذلك في السنة الثانية من الهجرة كما قال أهل العلم، قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من العلم، كانت في السنة الثانية من الهجرة. قال وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان، أي أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها توفيت وماتت قبل رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من السفر أي من بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة من يبشر أهل المدينة بالنصر الذي نصر الله جل وعلا به أهل الإسلام. قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما جاءنا الخبر وقد وارينا التراب على رقية، حين وارينا التراب على رقية أي دفنوها رضي الله تعالى عنها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان أن يتأخر ولا يخرج معهم إلى بدر لتمريض رقية، ولذلك قسم له النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر، في هذا رد على من يطعن العثمان يقول لم يحضر بدرا ولم يشهد الحديبية، لم يحضر بدرا لأنه سلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مكة وقد بايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بيساره إلا أن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أيمان الصحابة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح. قال رحمه الله تعالى وعرس الطهر فاطمة على علي القدري، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة على علي بن أبي طالب رفيع القدر والمكانة والمنزلة رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأسلم العباس بعد الأسري، العباس بن عبد المطلب خرج مع المشركين يوم بدر، قيل إنه قد أسلم قبل ذلك لكن أخرج مكرها، وخرج بنو هاشم مكرهين حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا لقيتم أحدا من بني هاشم فلا تؤذوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما خرجوا مكرهين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن العباس بن عبد المطلب قد أسلم قبل ذلك، قد أسلم قبل غزوة بدر لكن أخرجه المشركون كرها، حتى أنهم لما سمعوا بأن أبا سفيان قد نجأ بالقافلة وأرسل إليهم أن يعودوا ولا حاجة إلى القتال، وكان من المشركين من أراد أن يرجع. أما بنو زهرة وكانوا 200 رجعوا، شكروا ذلك لسيدهم الذي نصحهم بالرجوع ما دامت أن العير نجت وقافلتهم نجت وأموالهم نجت فرجعوا. وكذلك أراد بنو هاشم أن يرجعوا، فقال أبو جهل: لا تفارقنا هذه العصابة، أكرههم على المسير معه ولا يرجعوا. وقال مقولته لما قال بعض المشركين من كبارهم: نرجع ولا حاجة لنا بالقتال، قال: لا، بل نرد بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمور، تعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب ويسمعون بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فخرج فقتله الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد مصارع القوم في تلك الليلة: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، فما تخطى أحد المصرع الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والذي أسر العباس رجل من الأنصار، لكن أيده الله عز وجل بملك كريم. للعباس لما أتي به وقد أسر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي أسرني. والأنصار يقول: لا، أنا الذي أسرته. فقال الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. يقول للأنصار: الملائكة خرجت تقاتل تأسر، لأن العباس يقول: ليس هذا، نعم، وإنما رجل لا أراه في القوم، وذلك ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين نصر الله جل وعلا بهم نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته. قال رحمه تعالى: وقي نقاع غزوهم في الأثر، وبعض ضحى يوم عيد النحر. بنو قينقاع هذه من قبائل اليهود، نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم في المدينة، ثم أجلاهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ضحى يوم العيد، وبعد ضحى يوم عيد النحر. وغزوة السويق، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، والغزو في الثالثة المشتهرة غزوة السويق، ويقال لها قرقرة، أي أن غزوة السويق هي غزوة قرقرة. ومن أهل العلم من يقول: لا، غزوة السويق غزوة وقرقرة غزوة، وهو صنيع المؤلف الناظم رحمه الله تعالى، قال: وغزوة السويق ثم قرقرة. لكن إذا حققه جماعة من أهل العلم أن هذه الغزوة غزوة السويق هي قرقرة، وإنما قيل لها السويق لأن أبا سفيان ومن كان معه لما فر هاربا قد كان معهم السويق من الحب والبر وغير ذلك، كانوا يلقونه لكي يخف حملهم ويستطيعوا الفرار، فألقوا ما معهم من السويق، فسميت بغزوة ذات السويق. وسميت بغزوة ذات قرقرة لأن هذا الموضع موضع ماء، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في طلبهم، لأن أبا سفيان بعد غزوة بدر اغتاب، حتى ذكر عنه أنه نذر أن لا يمس شعره ماء ولا يغتسل حتى يثأر لقتلاهم في بدر. فخرج المدينة من جهة اليهود واستغل الفرصة فنهب وأتلف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج في طلبه، فهرب أبو سفيان ومن كان معه، وكانوا محملين الزاد والسويق حتى أنهم ألقوا ذلك السويق ليخف حملهم فيهربوا، فسميت بذات السويق. وقرقرة لأن مثلا لما خرج في طلبهم وصل إلى هذا الموضع ماء، عين ماء يقال له قرقرة، فسميت هذه الغزوة بهذا. فمنهم من يقول ذات السويق ومنهم من يقول قرقرة للموضع الذي حصلت عنده هذا الحدث، حصل عنده هذا الحدث. قال والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني في السنة الثالثة من الهجرة كذلك الغزو اشتهر. والآن سيذكر بعض حوادث السنة الثالثة من الهجرة في غطفان وبني سليم، وهذه غزوات كذلك لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيه حربا، نعم، وإنما ذهب عليه الصلاة والسلام ورجع من غير قتال. قال وأم كلثوم، نعم، أو أم كلثومة، نعم، وأم كلثومة ابنة الكريم في غطفان وبني سليم، وأم كلثومة ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة في هذه السنة، السنة الثانية الهجرة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم لعثمان بعد وفاة رقية، وذلك يقال لعثمان ذو النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية أولا ثم أم كلثوم ثانيا. ثم تزوج النبي حفصة بنت عمر بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قد كان قد عرض عمر حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، لكنه من قد علم أن سلم قد ذكرها فلم يقبل ذلك واعتذر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزينب ثم غزا إلى أحد، أيضا تزوج زينب وهي بنت خزيمة الهلالية، قال لها أم المساكين، كانت تحب المساكين تشفق عليهم، سميت بأم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أي في هذه السنة الثالثة من الهجرة. ثم غزا إلى أحد، غزت أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال، في شهر شوال، وغزت أحد هي الغزوة أيضا الذي استفاد منها المسلمون الدروس والعبر والعظات والعلم بخطورة المخالفة، وإلا فكان النصر في أول هذه الغزوة لأهل الإسلام، لكن لما حصلت المخالفة من الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مواضعهم ولو تخطفتهم الطير، ونصحهم بذلك أميرهم عبد الله بن جبير، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، واجتهدوا رضي الله تعالى عنهم، رأوا أن الحرب قد انتهت وصاروا يجمعون الغنائم، فاستغل المشركون ذلك، كانوا في ذلك الوقت تحت قيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه رضي الله عنه، فحصل النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من كسر رباعيته وشج رأسه ودخول بعض حلق المغفر في وجنتيه وإلى آخر ذلك. والحرب السجال سنة الله في خلقه، كما قال هرقل العظيم الروم لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه، قال الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا، قال وكذلك الرسل، سنة الله عز وجل، مرة نصر ومرة هزيمة يستفاد منها، وهكذا كانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما فيها الانتصار ومنها ما فيها الهزيمة، كما سيأتي معنا في غزوة حنين كذلك أصابهم يعني السيطرة من قبل أعداء الإسلام وعدم النصر بسبب ما ذكر الله عز وجل، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، نعم. قال في شهر شوال وحمراء الأسد، حمراء الأسد أيضا هذه غزوة من الغزوات يقال لها حمراء الأسد، وهي جنوب المدينة، ذكروا أنها تبعد عن المدينة من جهة الجنوب بعشرين كيلو متر، عشرين كيلو مترا، وهي كانت بعد أحد مباشرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قلوب الكفار الرعب، فلذلك أمر أصحابه الذين خرجوا في أحد أن يذهبوا إلى هذا المكان، وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه: الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم من قرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بعد ما أصابهم قرح يعني في أحد، ومع هذا خرجوا استجابوا لله واستجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، خرجوا إلى هذا الموضع لإرهاب الكفار، وليعلموا أن المسلمين لا زالوا على قوة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والخمر حرمت يقينا، والخمر حرمت يقينا، فاسمع هذا، وفيها ولد السبط الحسن، يعني في السنة الثالثة من الهجرة حرمت الخمر يقينا. نعم، الخمر تحريم الخمر مر بمراحل، في أول الأمر منعوا من شربها أوقات الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق عليهم، لكن بعد ذلك جاء الأمر القطعي والتحريم القطعي بها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جاء عن عمر قال: انتهينا انتهينا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إلى أهل المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، فأهرقت الجرار، حتى كأن المدينة سالت فيها السيول في ذلكم اليوم لكثرة ما أريق من الخمور. قال أنس، أو قال بعض الصحابة لأنس: قم يا أنس فأهرق الجرار، سكبوها. نعم، لأن التحريم قد جاء القطعي. هذا وفيها ولد السبط الحسن، الحسن بن علي ولد في السنة الثالثة من الهجرة على المشهور، وبعضهم يقول في السنة الرابعة، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، في السنة الرابعة. الآن سيذكر بعض الحوادث، منها الغزو إلى بني النضير في ربيع الأول. بنو النضير هؤلاء نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالفهم عليه الصلاة والسلام، ثم قتل رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رجلين كان لهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم بذلك ولا يشعر بذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدينهما، يعني أدفع ديتهما. فذهب إلى يهود بني النضير حلفائه ليعينوه على دفع هذه الدية، فبنو النضير نقضوا العهد، فاجتمعوا فيما بينهم يتشاورون، فقالوا: من يلقي هذه الرحى، أو من يلقي هذه الرحى على محمد فيقتله. فانبعث أشقاها، نعم هو أشقى هؤلاء القوم إلى ذلك، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذلك الرجل يقال له عمرو بن جحاش، عمرو بن جحاش هو الذي قام ليفعل هذا، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز لهم ولقتالهم، وحاصرهم ست ليال، فقذف الله في قلوبهم الرعب وحاصرهم، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل عليه الصلاة والسلام. وفيهم أنزل الله سورة الحشر، فيهم أنزل الله جل وعلا سورة الحشر كما ذكر ابن هشام وابن كثير وغيرهما من مؤلفي السيرة النبوية. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول وبعد موت نعم أو بعد موت بعد موت زينب المقدمة، يعني تقدم ذكرها وهي بنت خزيمة الهلالية أم المساكين توفيت رضي الله تعالى عنها، وبعده نكاح أم سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة وهو ابن عبد الأسد ابن المغيرة، وهي أم سلمة بنت أمية ابن المغيرة المخزومية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأبدلها الله جل وعلا خيرا من أبي سلمة حين قال ذلك الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلفها الله. مع هذا قالت: فقلت فأخلفني الله برسول الله عليه الصلاة والسلام. وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي. وبنت جحش زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجا لزيد بن حارثة، وزوجها الله من فوق سبع سماوات وكانت تفتخر بذلك، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله جل وعلا يقول: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، فزوجها الله سبحانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من ذلك لأن زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه. نعم، وكان لا يجوز ذلك في عرف الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. وكانت أسرع نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فقالت كانت زينب لأنها كانت لها الصدقات، المراد هنا بطول اليد يعني الصدقة وكثرة الصدقة، فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدر الموعدي، هذه بدر الآخرة، قال لها بدر الثالثة، كانت بعد أحد تواعدوا لكن لم يحصل في هذه الغزوة قتال، وإنما تواعدوا وحضروا ورجعوا من غير قتال. وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي، يعني غزوة الأحزاب. سنقف هنا عند ذكر غزوة الأحزاب لنواصل إن شاء الله في درس العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.